أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، الحديث في سلسلة قدوات عن الحافظ ابن حجر العسقلاني. قالوا: كان الحافظ ابن حجر ضابطا للسانه، واسع الصدر، واسع الحلم، وكان بارا بشيوخه وأبنائهم، بل بطلبته وأصحابه وخدمه، وكان شديد الحرص والمحافظة على الوقت. العلم الوافر والصلة بالله تعالى العالية تهذب أخلاق الإنسان، أما إذا قل العلم وابتعد المرء عن ربه تجد صعوبة في الأخلاق. فابن حجر العسقلاني نتيجة علمه الكبير الجم ونتيجة صلته بالله تعالى كان ضابطا للسانه، وأن يكون المرء عنده قدرة على أن يضبط لسانه، على أن يخزن لسانه، على أن يتحكم بلسانه، هذه رفعة يفتقدها عدد لا بأس به من الناس. فكم من رجل تعرفونه يسقط إذا غضب، فيتكلم بكلام يندم عليه عندما يهدأ. كم من رجل طلق زوجته في لحظة غضب، كم من رجل أنهى شركة بينه وبين شريك قديم في لحظة غضب، كم من رجل باع بيته في لحظة غضب، كم من رجل أودع السجن نتيجة كلام تكلم به لحظة غضب. كان ابن حجر ضابطا للسانه. وقد قالوا بأن من علامات العاقل أنه يضبط لسانه. وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كان طويل الصمت، قال: وكان كلامه ذكرى. كان ابن حجر ضابطا للسانه. وهذا الأمر مفيد يا أخوان، كل منا أن يراقب نفسه، ما أخبار لسانه؟ سيدنا معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، وإنا مؤاخذون على حصائد ألسنتنا؟ قال: أو يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. كثير من الناس يدخلون النار نتيجة مشكلات في لسانهم، قد يكون يصلي، قد يكون يصوم، بس عنده مشكلة مع اللسان، ما عنده ضبط. ومرة واحد من العلماء جمع آفات اللسان، كم مرض فيه باللسان، أمراض خلقية، أمراض إيمانية، جمع أمراض اللسان فكانت 102 من الأمراض أو 104 من الأمراض: الكذب والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والحلف بغير الله تعالى والسب والطعن، كل هذه مشكلات باللسان. كان ابن حجر ضابطا للسانه. بالعلم يتدرب الإنسان على ضبط اللسان، بالصلة بالله تعالى يتدرب الإنسان على ضبط اللسان، تغلب روحه على جسده فتجده كثير الصمت، تجده يحب أن يسكت ليخلو بربه، أو أنه يخلو ويصمت من أجل أن يتفكر. وقد قالوا بأن لسان المنافق من أمام عقله، ولسان المؤمن من وراء عقله. المؤمن يفكر ثم يتكلم، المنافق يتكلم ثم يفكر بالكلمة ويقول لك والله أنا ندمان لأنني قلت كذا، لأنني ذكرت كذا. كان ابن حجر ضابطا للسانه، واسع الصدر. طبيعة الحياة يعني يأتيك من يزعجك، يأتيك من يسيء إليك، يأتيك من يحسدك، يأتيك من يحقد عليك، يأتيك من يتكلم فيك بنقص. إيش بدك تعمل؟ إذا واجهت كل متكلمين ستقضي حياتك وأنت تلتفت إلى هذا وذاك، ما عندك وقت لتلتفت وتجيب على كل من يحدثك. ما عليك إلا أن تمضي نحو هدفك وسامح الآخرين، حتى ما عندك وقت لتحقد على الآخرين أو لتحاسب الآخرين، ما في وقت. قلبك محتاج إلى التوجه إلى ربك، قلبك محتاج إلى أن تنظر إلى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فما في وقت لا لتجيب كل من يتكلم في حقك بنقص، ولا في وقت لتحمل أضغانا وأحقادا وغلا في قلبك فتعكر مسيرك إلى الله تعالى. كان ابن حجر ضابطا للسانه، واسع الصدر، واسع الحلم، يعني واسع العقل أو واسع التروي وعدم مواجهة الجاهل بجهله. وكان بارا بشيوخه وأبنائهم، بل بطلبته وأصحابه وخدمه، يوصل المعروف لشيوخه، يوصل المعروف لأبناء شيوخه، بل يوصل المعروف لطلابه، قال وأصحابه وخدمه. وكان شديد الحرص والمحافظة على الوقت، ما ترى إنسانا له مكان إلا وهو محافظ على وقته، وما ترى إنسانا مضيعا للوقت إلا وهو إنسان لا قيمة له في الحياة. وعجيب، عجيب أن تسمع من بعض الشباب إذا سألته ماذا تعمل بيقول لك والله عم نستنى الموت، في إشارة بأنه لا يعمل شيئا نافعا. هو بنفسه يقول عن نفسه بأنه لا قيمة له أبدا. وتسأل آخر فيقول لك والله نحن نقطع الأوقات تقطيعا، أم أقطع هالوقت. وتسأل آخر يقول ما عندي شيء، تعال لعندي نفضفض. صار في برامج في أقنية، بعض أقنية الفضاء للفضفضة للدردشة لتقطيع الأوقات. وهذا مشكلة، إذا وجدت إنسانا يضيع وقته فاعلم بأنه لا قيمة له، وإذا رأيت عالما فاعلم بأنه شديد الحرص والمحافظة على الوقت. وقد ذكر عن الإمام الشافعي أنه قال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال المفسرون أقسم الله تعالى بالزمن، بالوقت. شو معنى العصر؟ الوقت. قال أهل اللغة وسمي الزمن عصرا لأنه ينبغي على كل عاقل أن يعصر زمنه عصرا حتى يستخرج منه كل نافع. ليش الزمن اسمه عصر؟ لأنك ينبغي إن كنت عاقلا أن تعصره عصرا حتى تستخرج منه كل نافع. كان شديد الحرص والمحافظة على الوقت، فكانت همته المطالعة والسماع والعبادة. السماع يعني حضور مجالس قراءة الحديث، فيستمع إلى قراءة الشيوخ للأحاديث، كانت همته المطالعة والسماع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك حتى في أكله. وأنا أعرف شبابا وأعرف رجالا يرتبون أوقاتهم، يستفيدون من كل وقت من أوقات نهارهم أو ليلهم. أعرف شبابا أعرف رجالا يلومون أنفسهم إذا أطالوا النوم أكثر من 6 ساعات أو أكثر من 5 ساعات، ويقول يا أخي هذا كثير، 5 ساعات أنا أنام كثير هذا الشيء. وأعرف من يضبط مشيته بحيث أنه يرتب بعض الكتب التي سجلها أو حصل عليها مسموعة، وهو يمشي في الطريق يستمع إلى هذه الكتب. وأعرف من يضبط برنامجه، إذا انتظر عند الحلاق لا يجلس فارغا، ليس ما يأتي دوره يكون حفظ شيئا من القرآن الكريم أو قرأ شيئا من الحديث أو قرأ شيئا من كتبه. وكم الحمد لله موجود من شبابنا إذا كان في السرفيس يمضي من مكان عمله إلى مكان بيته، تجده داخل السرفيس عنده منظومات يحفظها، وضع في بيته عنده مكان للقراءة، وفي مسجده عنده مكان للقراءة، وفي طريقه عنده مادة للقراءة بحيث لا يضيع عليه الوقت. هناك بعض الأخوة بعض الرجال بعض الشباب لهم أوراد جعلوها للطريق، يعني هو عنده 1000 مرة لا إله إلا الله وهو يمشي، 1000 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر، حتى هو يلعب رياضة عنده برامج من القراءة من الذكر. هذا يا أخوان لاحقا بتشوف له قيمة، إنسان له قيمة. هكذا العلماء، هكذا الكبراء، الإنسان الناس الذين لا قيمة لهم يضيعون أوقاتهم تضيعا. قال لم يخلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك حتى في أكله، فكان ثمرة ذلك أن ألف في كل مجال من مجالات العلوم الإسلامية والعربية. طبعا نتيجة بقى العملية لهذا الأمر أن يخرج لنا ابن حجر رحمه الله تعالى بمؤلفات الآن ستسمعون عنها شيء عجيب. قال فألف في علوم القرآن وعلوم الحديث والفقه وأصوله والعقائد والمعاجم والفهارس وكتب الرجال والتراجم والمناقب والتاريخ والأدب واللغة ودواوين الشعر، حتى بلغ عدد مؤلفاته 300 مؤلف. الله أكبر. ابن حجر يا أخوان من وفيات 852 للهجرة، يعني تقريبا قبل 600 سنة، إلى اليوم كل المدارس الشرعية، كل الخطباء، كل الأئمة، كل مدرسي الشريعة إذا أرادوا أن يكتبوا بحثا قيما هم محتاجون إلى كتب ابن حجر العسقلاني. تدرس كتبه في المدارس الشرعية من أقصى الأرض إلى أقصاها. 600 سنة، هذا أفضل لو أنه قضى حياته في الغناء، أفضل قضى حياته في التهريج، أفضل قضى حياته في جمع المال وحده، أفضل قضى حياته في حضور جلسات له، أفضل. أيها أفضل، بعد 600 سنة نحن الآن عند فجر هذا اليوم نتحدث عن ابن حجر العسقلاني، يا ترى بعد 600 سنة في من سيجتمع ويعقد درسا ويدرس عنك أو يدرس عنك؟ أنت الآن تقرر. إذا كنت مفيدا من وقتك، متصلا بربك، باذلا نفسك للعلم، ستذكر، لأنه ما كان لله فهو المتصل. لكن إذا كان المرء منصرفا إلى طعامه وشرابه، منصرفا إلى نفسه الأمارة بالسوء، منصرفا إلى شهواته، فستدفع الحياة ثمنه وستضعه في حفرة من الحفر، وينهال عليه الرجال بالتراب ويسوون القبر بأحذيتهم. بلغ عدد مؤلفاته 300 مؤلف. واحد من هذه الكتب اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، جاء الكتاب في 13 جزءا، بقي على هذا الكتاب 16 سنة، 16 سنة عم يكتب في كتاب يستحق. من كتبه الإصابة في تمييز الصحابة، يقع في 4 مجلدات، جمع لنا أسماء صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيه وترجم لهؤلاء الصحابة، 4 مجلدات. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو مجلد لطيف، هذا كتاب جمع فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الأحكام الفقهية، أحكام الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والبيع والشراء والزواج والطلاق والصرف والوكالة والكفالة وما إلى ذلك، الأحاديث النبوية التي تتحدث عن هذه الموضوعات، اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. كتاب تهذيب التهذيب في 8 مجلدات، ومختصره تقريب التهذيب في مجلدتين. في كتاب اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 38 مجلدة، هذا يتكلم عن تراجم رجالات الحديث في الكتب الستة، في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فجاء ابن حجر قرأ الكتاب 38 مجلد اسمه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ابن حجر قرأ الكتاب كله، درسه، ثم رأى أن يختصره، فاختصره في 8 مجلدات، ثم اختصره مرة ثانية في مجلدتين 2، اسمه تقريب التهذيب. بالمناسبة يا شباب، وأنتم الآن تسلكون في درب العلم، الاختصار نوع من أنواع التأليف، وكتاب ابن حجر هذا تهذيب التهذيب كتاب قيم جدا، مع أنه اختصار. ثم اختصره مرة ثانية كمان كتابه تقريب التهذيب، الكتاب ذو قيمة. مقاصد التأليف 7، يعني إذا واحد بده يألف، كيف، ما هو التأليف؟ كيف أنا بدي ألف؟ ماذا أفعل؟ مقاصد التأليف 7: 1، إيجاد معدوم، يعني شيء، فكرة لم يسبقك إليها أحد فأنت أوجدتها وكتبتها ودونتها، هذا نوع من أنواع التأليف، إيجاد معدوم. 2، إكمال ناقص في من كتب قبلك في أمر لكن ما أتمه، مات عنه، تسمعون بتفسير الجلالين. تفسير الجلالين ألفه عالمان اثنان، أحدهما بدأ بنصفه الأول والثاني أتمه، فإتمام ناقص هو نوع من أنواع التأليف. جلال الدين المحلي هو الأول، ألف النصف الثاني من تفسير الجلالين. جاء جلال الدين المحلي بده يألف تفسير للقرآن الكريم، قام وقع في خاطره أنه يخاف إن بدأ بالتفسير أن يموت ولم يكمله ولا يكمله، فقال والله أنا حببدأ بالنصف الثاني من تفسير القرآن، فبدأ من عند سورة الكهف ومضى هيك، لما وصل إلى سورة الناس مات، يعني ما كان في خاطره حدث. فجاء جلال الدين السيوطي وفسر النصف الأول من القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف، لذلك يسمى تفسير الجلالين. فمقاصد التأليف 7: 1، إيجاد معدوم، 2، إتمام ناقص، 3، شرح غامض. في مرات واحد يكتب شيئا بس غامض فأنت تأتي وتشرحه، هذا تأليف. 4، جمع مبعثر، 5، ترجمة أجنبي، ستة تصحيح وخطأ، قد واحد يكون مؤلف شيء بس أخطأ فيه فأنت صححته ونسيت السابعة، هي مقاصد التأليف سبعة. لكن إذا فتح الله تعالى عليكم واحدكم أراد أن يؤلف فهذه هي الاتجاهات. قال: وبعد حياة حافلة بالنشاط الواسع في خدمة العلم من تدريس وإملاء وتأليف وفتاوى وغيرها، وفاه الأجل المحتوم على إثر مرض بدأ به من ذي القعدة من سنة 852 للهجرة، فكان رحمه الله يكتم ذلك المرض ويؤدي واجبه من تدريس وإملاء. سبحان الله، العالم آلته عالية وتضعف الآلة عنده فتغلب همته آلته. يعني الآن تجده مريضا، تجد جسمه صار متعبا، مع هيك همته تحمله لأن يؤدي رسالته في خدمة دين الله تعالى، لأجل أن يفيد أكثر من وقته بالقرب من الله عز وجل. لذلك أنتم رأيتم بأم أعينكم كثيرا من علماء هذه البلدة بلغ 70 و80 و90، ثم تجده يتثاقل على نفسه ويتحامل عليها مع أن جسده متعب، من أجل أن يدرس، من أجل أن يعلم، من أجل أن يبلغ هذا العلم تقربا إلى الله تعالى. قال: فكان يكتم المرض ويؤدي واجبه من تدريس وإملاء. بالإسلام يا أخوان ما في تقاعد، ما في حدا يقول أنا طلعت على سن التقاعد خلاص، شو عم تساوي؟ ما عم تساوي شيء خالص، ما في خالص. الرجل الآن ابن حجر العسقلاني مريض وجسده منهك، قال يتحامل على جسده ويكتم مرضه ويؤدي واجبه من تدريس وإملاء، ودام به ذلك المرض إلى أن أسلم الروح إلى باريها في أواخر الشهر ذي الحجة من سنة 52 و800. في أواخر مرضه بأيام يسيرة عاده قاضي القضاة سعد الدين ابن الدير الحنفي فسأله عن حاله: كيفك يا ابن حجر؟ فأنشده أربعة أبيات من قصيدة للإمام أبي القاسم الزمخشري، وهي: قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى نخرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة. الله أكبر، مع كل هذا العلم وكل هذه العبادة كل هذه الصلة بالله، قال: فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي زاخرة. الله يرضى عن هؤلاء الرجال، الله يرضى عن هؤلاء العلماء، الله يجعلنا على نهجهم وأثرهم. مرة ثانية قال: زاره قاضي القضاة سعد الدين ابن الدير الحنفي، سأله عن حاله، فأنشده أربعة أبيات من قصيدة للإمام أبي القاسم الزمخشري: قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة، وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى نخرة، فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار غدت متواترة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي زاخرة. قال: حضر جنازة الحافظ ابن حجر الشيوخ وأرباب الدولة وجمع غفير من الناس، وازدحموا في الصلاة عليه، وكان ممن حمل نعشه السلطان. الله أكبر، العلم يا أخوان يرفع، العلم يعز، الصلة بالله تجعل أكبر القوم يتمسح مو بابن حجر، بالنعش تبع ابن حجر. قال: وكان ممن حمل نعشه السلطان فمن دونه من الرؤساء والعلماء، وواروا جثمانه بالقرب من الإمام الشافعي، وكان يوم موته عظيما على المسلمين وحتى على أهل الذمة، حتى المسيحيين في مصر، وكان في مصر. قال: وجدوا ألما لفقده. رحم الله الحافظ ابن حجر وجعلنا على نهجه سائرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.